الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. فما زلنا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: فإنهم أطاعوا لك في ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. وما زلنا في مصارف الزكاة، وتوقفنا عند قول الله عز وجل: وفي سبيل الله. وفي سبيل الله، وعرفنا أن هنالك من توسع في معنى السبيل في هذه الآية وفي سبيل الله، فمن توسع في ذلك؟ أبو حنيفة. وذهب نعم أدخل جميع أفعال الخير في قوله وفي سبيل الله، وعرفنا أن هذا لا يستقيم لما فيه من إبطال معنى الحصر في الآية. وهنالك من أهل العلم من ذهب إلى أن المراد بسبيل الله عز وجل الجهاد. مذهب من؟ ها أي نعم، مذهب جمهور العلماء، فذهبوا إلى أن المراد بسبيل الله عز وجل الجهاد، وحصروا السبيل وحصروا السبيل به أي بالجهاد. وهناك من أهل العلم من أضاف إلى الجهاد الحج. مذهب من؟ مذهب الإمام أحمد وكذلك مذهب إسحاق بن راهويه، وذهب إلى ذلك كما عرفنا بعض الصحابة كعبد الله بن عباس رضي الله عنهما فيما رواه أبو عبيد في كتاب الأموال بإسناد صحيح، وأصله في البخاري لكن رواه البخاري معلقا. وعرفنا أنه جاء عن عبد الله بن عمر أنه فسر أو أدخل الحج في سبيل الله، وأنه جاءت أحاديث تدل على ذلك، حديث أبي معقل في قول عليه الصلاة والسلام: إنه في سبيل الله أي الحج. وهكذا ذكرنا حديث أبي لاس الخزاعي في المسند حين حمل النبي، ونعم أصله في البخاري معلقا، حين حمله النبي عليه الصلاة والسلام إلى الحج في بعض إبل الصدقة، وعرفنا أن الجهاد يدخل أو أن الحج يدخل في مسمى الجهاد. وفي حديث عائشة في البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام: جهاد كنا الحج. وفي خارج الصحيح في المسند وفي غيره قال: عليكن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة. وجاء أيضا في حديث أبي هريرة في المسند وفي غيره بإسناد صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. جهاد الكبير والصغير والضعيف والمرأة الحج والعمرة. وعرفنا أن هذه الأدلة تدل على دخول الحج والعمرة في سبيل الله عز وجل. وهكذا جاء في حديث أبي في بعض روايات حديث أبي معقل في المسند ذكر الحج والعمرة، الحج والعمرة في من سبيل الله. وهكذا جاء كما عرفنا في أثر عبد الله بن عمر عند الدارمي بإسناد حسن قال الحج والعمرة في سبيل الله. فكل هذه الأدلة والآثار الواردة في الباب تدل على هذا المعنى، على دخول الحج والعمرة في مصرف، في هذا المصرف في سبيل الله. وعرفنا أنه يدخل في ذلك التطوع، الفرض والتطوع، فالكل في سبيل الله. ما يقال الفرض في سبيل الله وتطوع ما هو في سبيل الله، كله في سبيل الله. نعم، الفرض والتطوع من الحج ومن العمرة. على كل ذكرنا هذه المسائل في الدرس الماضي، وهكذا مما حصل في النزاع بين العلماء في قوله وفي سبيل الله، طلب العلم وهكذا الدعوة إلى الله عز وجل، هل هي داخلة في هذا المصرف أو غير داخلة؟ فكثير من أهل العلم لا يذكرون ذلك في هذا الموضع ولا ينصون على ذلك، وهذا هو المشهور في كتب من مضى من أهل العلم أنهم لا ينصون على إدخال ذلك في قوله وفي سبيل الله. وهناك من نص على ذلك كبعض علماء المالكية، كما ذكر ذلك الخرشي من المالكية في شرح مختصر خليل، ذكر ذلك عن بعض علماء المالكية أنهم أدخلوا العلماء والقضاة والمدرسين والمؤذنين في هذا، نعم، في هذا المصرف الذي هو وفي سبيل الله. وذهب جماعة من علماء المالكية إلى أنهم يدخلون في ذلك مع الغنى، أنهم يدخلون في هذا المصرف مع الغنى حتى ولو كانوا أغنياء. وأبى ذلك جماعة من علماء المالكية وذهبوا أنهم يدخلون مع الحاجة دون الغنى. وذهب أيضا بعض العلماء المتأخرين على إدخال طلبة العلم والعلماء في هذا المصرف كالعلامة السعدي في تفسيره، وهكذا العلامة ابن عثيمين. وأبت اللجنة الدائمة ذلك وذهبوا إلى أن المراد بقوله في سبيل الله الجهاد كما نص على ذلك أكثر العلماء. والكلام باعتبار هذا المصرف هل يدخلون في هذا أو لا يدخلون، وإلا فإن صاحب الحاجة يدخل في الفقراء والمساكين، وإنما الكلام في دخولهم في هذا المصرف وفي سبيل الله. وذهب العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ رحمه الله إلى إدخال الدعوة إلى الله عز وجل في هذا المصرف وفي سبيل الله، باعتبار أن الجهاد قد يكون بالسيف والسنان وقد يكون بالحجة والبيان. وكلام رحمه الله في المجموع الذي جمع له، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى مشروعية شراء الكتب التي يحتاج لها، من مال الزكاة. يعني إذا لو أن شخصا يحتاج كتبا فيشترى له من مال الزكاة، فعلى كل هذه المسألة بما حصل فيها النزاع بين العلماء، هل هؤلاء يدخلون في قوله وفي سبيل الله أو لا يدخلون؟ فمن أدخلهم نظر إلى أن الجهاد قد يكون بالحجة والبيان وقد يكون بالسيف والسنان، والكل يدخل في مسمى الجهاد، والله عز وجل يقول وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذا جهاد بالحجة والبيان، أدخل الله عز وجل في مسمى الجهاد، بل جعله هو الجهاد الكبير، وجاهدهم به جهادا كبيرا. وكثير من أهل العلم وهو مذهب جمهور العلماء أن من تفرغ للقضاء بين الناس أو تفرغ للعلم وتعليم الناس أنه يدخل في مصارف الزكاة مع الحاجة، يدخل في مصارف الزكاة مع الحاجة، هذا الذي عليه جمهور العلماء، أن من تفرغ فأصابته الحاجة بسبب تفرغه لما فيه مصلحة عامة للمسلمين، كالمتفرغ للقضاء بين الناس أو للعلم وتعليمه أو غير ذلك من مصالح العامة للمسلمين، أنه يدخل في الزكاة إذا أصابته الحاجة. وأما من تفرغ للعبادة وأصابته الحاجة فلا يدخل في مصارف الزكاة، باعتبار أن العبادة نفعها مقتصر، وتلك الأمور نفعها عام، وفرق بين النفع العام وبين النفع المقتصر على الشخص ولا يتعدى غيره، ففرقوا بين المسألتين. فهؤلاء إن لم يدخلوا في قوله وفي سبيل الله فهم من جملة أهل الحاجات، إن أصابتهم الحاجة بسبب تفرغهم فهم من أهل الحاجات، فيدخلون في مصارف الزكاة، يدخلون في مصارف الزكاة سواء من هذا الباب أو من الباب الآخر، إما من باب وفي سبيل الله أو من باب إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فمن أصابته الحاجة لمصلحة عامة للمسلمين فهو داخل في مصارف الزكاة، إما من باب وفي نعم إما في من باب إنما الصدقات للفقراء والمساكين أو من باب وفي سبيل الله. والمصرف الأخير من مصارف الزكاة هو ابن السبيل. قال الله عز وجل وابن السبيل، وهو آخر المصارف في الآية التي ذكر الله عز وجل فيها مصارف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وابن السبيل هو المسافر إذا انقطع به السفر ولم يستطع أن يرجع إلى بلده، فهذا من أبناء السبيل بالاتفاق. إذا لم يستطع أن يرجع إلى بلده واحتاج إلى المال ولم يوجد من يقرضه، هذا محل اتفاق. وفي بعضها نزاع، فإن هناك من أهل العلم من يرى أنه وإن وجد من يقرضه فليجب عليه أن يقترض وتحل له الزكاة، وهذا هو القول الصحيح. وإنما ذكرنا هذا الأمر باعتبار أنه إذا توفرت هذه الأمور فإن العلماء اتفقوا على أن ذلك من مصارف الزكاة، وإن نقصت أو نقص شرط من هذه الشروط فحصل النزاع بين العلماء. فابن السبيل هو المسافر إذا انقطع به السفر. أما منشئ السفر فهل يدخل في أبناء السبيل أو لا يدخل محل نزاع بين العلماء، أكثر العلماء لا يدخلونه، وأدخله الإمام الشافعي. منشئ السفر يعني شخص ما زال في بلده يريد أن ينشئ سفرا وليس عنده من المال ما يمكنه أن يصل إلى مقصوده، فهل يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ فأكثر العلماء يرون أنه لا يعطى من الزكاة، وأن منشئ السفر لا يدخل في مسمى ابن السبيل، وإنما ابن السبيل هو المسافر الذي قد سار في سفره. وهذا هو الصحيح، لأن السبيل المراد به الطريق، وابن السبيل بمعنى الملازم للطريق، ومن لازم شيئا نسب إليه. فالمسافر السائر في طريقه لكثرة ملازمته للسفر قيل له ابن سبيل، كالطير الملازم للماء يقال له ابن الماء، فمن لازم شيئا نسب إلى ذلك الشيء سواء كان حسيا أو معنويا. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الإبل خلقت من الشياطين، أي أنها ملازمة لصفة الشيطنة. وهكذا قال الله عز وجل خلق الإنسان من عجل، أي هو ملازم لهذه الصفة، صفة العجلة. فمن لازم شيئا نسب إلى ذلك الشيء. والذي ما زال في بلده لا يقال له ابن سبيل، وما زال في بلد إقامته. إذن الصحيح أن منشئ السفر لا يدخل في ابن السبيل. وعلى مذهب الإمام الشافعي أن من أراد أن ينشئ سفرا للحج وليس عنده ما يتمكن به من الحج يعطى من الزكاة ولا ما يعطى؟ ها؟ يعطى على مذهب الإمام الشافعي. الإمام الشافعي أخرج الحج من سبيل الله وفي سبيل الله، وأدخل من أراد إنشاء الحج في ابن السبيل فيعطى من هذا الباب ولا يعطى من الباب الأول لا يعطى من مال وفي سبيل الله، لكن يعطى من باب وابن السبيل في مذهب الإمام الشافعي. وهكذا إذا أراد العمرة وما عنده ما يتمكن به من الوصول إلى مقصده فيعطى من الزكاة من هذا الباب عند الإمام الشافعي. والصواب أنه لا يعطى، فإنه لا يدخل في، نعم لا يدخل في ابن السبيل، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. إذن المراد ابن السبيل هو المسافر الذي انقطع به السفر، إذا نفذ ما عنده من المال والنفقة ولم يتمكن أن يصل إلى مقصوده أو يرجع إلى بلده فيعطى من الزكاة حتى ولو كان في بلده غنيا، فإنه يعطى من الزكاة لحاجته في سفره. فيعطى من الزكاة سواء أراد الرجوع إلى بلده أو أن يذهب إلى مقصده، وإن كان هناك من أهل العلم من ذهب على أنه إذا أراد الذهاب إلى مقصد غير البلد فلا يعطى من الزكاة، كما ذهب إلى ذلك من قدامة. والمشهور عن العلماء أنه لا يفرقون، فإنه إذا أنشأ سفرا وسار فيه إلى مقصد من المقاصد ثم ذهبت نفقته وذهب ماله، كأن يتعرض له قطاع الطرق فيأخذ ما معه فيبقى ولا شيء له، فلا يقال له ارجع إلى بلدك أو اترك مقصدك وانوي الرجوع إلى بلدك نعطيك من الزكاة. أما إذا أبيت إلا أن تستمر في مقصدك فلا نعطيك، ليس هذا بالصحيح. وإن ذهب إلى ذلك العلامة ابن قدامة رحمه الله، لكن خلاف الذي عليه أكثر العلماء، فإن عليه ما عليه من الحرج، عليه ما عليه من الحرج، يكون له مقصد في بلد من البلدان وقد قطع نصف المسافة مثلا فيقال له ارجع فيما فيه من الحرج عليه. فالصواب أنه إذا سافر لغير معصية بل لحاجة من الحاجات الصحيحة فإنه يعطى من الزكاة إن انقطع به السفر، يعطى من الزكاة حتى يصل إلى مقصده ويرجع إلى بلده. نعم هذا هو الصحيح. أما إذا كان سفر لمعصية وانقطع به السفر يعطى من مال الزكاة؟ لا يعطى، لكن إن تاب إلى الله عز وجل وقال قد تبت إلى الله عز وجل وصدق في توبته وأنا الآن أريد أن أرجع إلى بلدي، يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ ها يعطى، لأنه لا يعان على معصية في رجوعه، لا يعان على معصية في أثناء رجوعه، لا يعان على معصية. وفي هذه الأزمان ربما الشخص يستغني يعني عن طريق الحوالات، الأمور متيسرة، فإذا انقطعت به النفقة وفي السفر لكنه يستطيع أن يصل إلى ماله عن طريق الحوالات يعطى من الزكاة أو لا يعطى؟ ها لا يعطى إذا كان نعم يستغني بذلك. الكلام على الشخص الذي لا يستطيع أن يصل إلى ماله، أو كان فقيرا أيضا لا شيء عنده في بلده فإنه يعطى. أما إذا كان يستطيع أن يصل إلى ماله وفي أثناء سفره فلا يعطى من الزكاة، لأنه مستغني يستطيع أن يتصل وأن نعم تصل إليه حوالة من ماله فيستغني بذلك. نعم وإذا كان مسافرا لغير معصية الله عز وجل لكن لنزهة، أراد أن يسافر لنزهة من ماله فسافر وفي أثناء السفر تقطع له قطاع الطرق أخذ ما عنده من المال فما استطاع أن يصل إلى الموضع الذي أراده للتنزه، فهل يعطى من الزكاة حتى يصل إلى نزهته ولا ما يعطى؟ ها يعطى حق الرجوع، يرجع، يعطى حق الرجوع. هذا هو الصحيح، أنه يعطى لرجوعه لا لنزهته، وإن كان هناك من أهل العلم من قال يعطى حتى لنزهته. نعم، وهو توسع غير صحيح. ها؟ كيف؟ ما غرم شيئا. نعم، ها؟ أخذوا عليه. أما غريب، ما الغارب هو الذي تحمل الدين، هذا ما تحمل شيئا. فعل ها؟ وإن كان ما يدخل من الغارمين، ها؟ ما يدخل من الغارمين. نعم، الغارم بمعنى المتدين الذي في ذمته دين، ماذا ما عليه، ما عليه دين. لكن على كل، إن كان ذهاب إلى نزاع صحيح أنه لا يعطى، لكن يعطى حق الرجوع، من يقطع لأن يستمر في النزاع. نعم، من قال هذا يرى، نعم، في ذهابه ورجوعه، في ذهابه إلى مقصده ورجوعه يرون هذا. وهكذا إذا ذهب لمقصد مكروه فلا يعطى، لكن يعطى لرجوعه. أما لذهابه إذا انقطع به السير فلا يعطى. وإن كان هناك من أهل العلم توسع حتى في الأمر المكروه وفي الأمر المباح الذي ليس فيه حاجة من الحاجات، والصواب على أنه لا يعطى إلا لحاجة، لحاجة أو لطاعة، لمقصود صحيح. إذا سافر لطاعة كأن يسافر من أجل الحج أو العمرة، وينقطع به السير في أثناء الطريق وهو ذاهب لحج أو عمرة، فيعطى من الزكاة حتى يذهب إلى تلك الطاعة ويرجع إلى بلده. وهكذا إذا كان، نعم، أنشأ السفر وسافر وفي أثناء، نعم، من أجل صلة الرحم، فإنه يعطى حتى يذهب لصلة رحمه ثم يرجع. وإذا ذهب لحاجة وإن لم تكن من القربات، كأن يذهب لأمر من أمور دنياه، يذهب من أجل أمر أن يأخذ شيئا، أن يأخذ تجارة مثلا في ذاك البلد، تجارة له يريد أن يأخذها وأن يردها إلى بلده، أو غير ذلك من المقاصد المباحة التي فيها حاجة له، فإنه يعطى من الزكاة ما يذهب إلى مقصده ثم يأخذ ماله في ذلك البلد ويرجع إلى بلده، فيعطى لحاجة مباحة أو لطاعة، ولا يعطى لمعصية ولا لأمر مكروه ولا لشيء خارج عن الحاجات كالتنزه، فلا يعطى لمثل هذه الأمور. هنا حتى العمل إذا كان السبب من أجل أن يعمل في ذاك البلد، هذه حاجة من الحاجات، يعطى ما يوصله إلى حاجته. يذهب للزواج كذلك حاجة من الحاجات، بس كيف يذهب للزواج ما عنده مال؟ ها؟ كيف يأخذ زوجته؟ يمكن، أما أنه يذهب يتزوج لكن يعطى من مصرف الفقراء إن كان فقيرا، ما يعين على الزواج. نعم، ها؟ نعم. على كل، إذا سافر لحاجة من الحاجات ما هو للنزهة، وكانت هذه الحاجة مباحة أو طاعة، فإنه يعطاه من الزكاة. أما إذا كانت معصية أو من قبيل التنزه أو الأمر المكروه، فإنه لا يعطى شيئا من الزكاة. إذن هذا آخر المصارف، وهو ابن السبيل. نكتفي بهذا وننتقل للتوحيد.